والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، أو كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بباب عشرة النساء، وكان قد أشار إلى حديث جذامة بنت وهب التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمر الغيلة، وتكلم عن مسألة العزل، وأنه قال في العزل قولا: ذلك الموت الخفي. وأن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم يشعر هذا القول من صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الأمر فيه نهي وأن فيه كراهة، لكن قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم إنه الوعد الخفي لا يعني أن ذلك محرم، وإنما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد، وفرق بينهما بأن جعله خفيا، إذ أمره يكون قبل تخليق الولد، بخلاف الوأد الذي كانت عليه الجاهلية، فإنه إحياء أو إماتة لكائن حي. وقد أخذ ابن حزم بحديث جذامة وحرم العزل، والجمهور على خلاف ذلك، منهم من أباحه ومنهم من عده مكروها. ولهذا قال الجمهور بأن الوأد أو بأن العزل مكروه أو مباح، ومن ذهب إلى إباحته قال لأن هذا كان يفعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى النبي كما جاء في حديث جابر. وتسميته له بالوأد الخفي إنما هو من باب التشبيه في أن كل منهما يؤدي إلى منع الولد، لكن لما كان هذا سببا قبل هذا السبب قبل تكوين الولد فكان ذلك جائزا مباحا، ولما كان الوعد المنهي عنه هو القتل بعد تحقق الحياة فكان ذلك محرما. وكنا قد وصلنا في الشرح إلى قوله، وقوله في جواب سؤالهم عنه إنه الوعد الخفي دال على تحريمه، لأن الوعد دفن البنت حيا، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية خوفا من العار. ومنه قوله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا. وقال الجمهور يجوز عن الحرة بإذنها، يعني يجوز للرجل أن يعزل عن المرأة إذا كانت حرة بعد أن استأذنها، لأن من حق المرأة أن تستمتع برجلها كما له ذلك، ولأن في الوعد في العزل استعجالا لها وتضييع حقها، ولذلك يجوز إذا تنازلت عنه، أما إذا أبد فليس له ذلك. قال وعن الأمة السرية بغير إذنها يجوز له أن يعزل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يكرهون أن تحمل الجواري منهم، ولذلك هم يعزلون، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال بغير إذنها، ولهم خلاف في الأمة المزوجة من الحرة من الحر، إذا كانت المرأة الأمة الجارية تزوجت حرا فهذا الحر له أن يعزل عنها أو لا، منهم من أجاز ذلك على اعتبار أن ما يجري مع السيد يجري مع الزوج، وهو عدم الرغبة في إنجاب الولد من الجارية. ومنهم من قال نظرا لأن الفرق بين السيد وبين الزوج أن السيد يملك الرقبة وأما الزوج فإنه لا يملك ذلك، ولأن هذا من حق المرأة عليه لذلك لم يجيز له أن يعزل إلا بإذنها. قالوا وحديث الكتاب معارض بحديثين، يعني هذا قول الجمهور الذين قالوا بالجواز، قالوا حديث الكتاب يعني حديث جدامة معارض بحديثين، الأول وهو حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان فيه شيء أو شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، وهذا صريح في معارضة ومخالفة الرواية التي جاء فيها إنه الوعد الخفي. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود، ثم بين أنه لو كان ثمة شيء فإن الله جل وعلا يوجده ولا يفتقر هذا إلى العزل، يعني العزل لا يكون سببا في منع ما قدر الله سبحانه وتعالى فعله. ولذلك قال هو معارض بحديثين. الحديث الأول عن جابر قال كانت لنا جوار وكنا نعزل فقالت اليهود تلك الموءودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده. والحديث أخرجه النسائي والترمذي وصححه. والثاني أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه. ففي كلا الحالتين بيّن النبي أن ذلك الأمر لا حرج فيه. قال الطحاوي والجمع بين الأحاديث يحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه، يعني على كراهة التنزيه. ورجح ابن حزم حديث جذامة، قال لأنه في الصحيح وهو أصح، فترجيحه له من باب الصحة لا من باب أنه يعني محمول على كراهة التنزيه. قال وأن النهي فيه للتحريم بأن حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة وحديثها مانع. ولذلك عنده يقدم المنع على الإباحة. طيب إن سمحتم ننتظر قليل لأن الإخوان ربما مستعجلون، نجري لهم عقدا. في ورقة عندك يا يعني ورقة كبيرة. ما رجح حديث جذامة على حديث أبي سعيد وحديث جابر. يقول لما كان الأصل في الأمور الإباحة، وهذه الأحاديث جاءت وفق الأصل، وحديث جذامة دل على المنع، فالمنع يقدم على الإباحة لأن المنع فيه زيادة على الأصل، وهذه الزيادة ما دامت قد ثبتت فهي مقدمة حتى يرد ما ما يرفعها وما يزيلها. والجمهور على أن حديث هؤلاء وإن وافق الأصل إلا أنه يدل على أن ما جاء في حديث جذامة مردود، أو ما جاء في حديث جذامة مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نسبته إلى قول يهود. ولعل هذا الأمر قد جاءت فيه روايات متعددة، فحديث جابر وحديث أبي سعيد يعني روي عن أكثر من صحابي، فهو مقدم على ما جاء في حديث جاري جذامة وحدها. قال وحديثها مانع، فمن ادعى أنه بيح بعد المنع فعليه البيان، يعني أن هذا منسوخ، وهذا ليس بلازم أن يكون منسوخا، وإنما الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سواء عزل الإنسان أو لم يعزل، فإن كان الله قد قدر الولد فسيكون، وعليه يحمل حديث جذامة بأن من فعل ذلك يعني كأنه عارض ومانع قدر الله سبحانه وتعالى، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد الخفي. قال ونوزع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي على الصراحة بالتحريم، لأن المحرم هو الوأد الصريح للوأد الإيه؟ الخفي، لأن التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعزل وإن شبهه صلى الله عليه وسلم به يعني بالوأد فإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة، والمشبه دون المشبه به، وإنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد أو لما تعلق به من قصد منع الحمل. وأما علة النهي عن العزل فالأحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر، وهو دال على عدم التفرقة بين الحرة والأمة، كأن في هذا ردا على الجمهور الذين فرقوا بين الحرة والأمة. لكن أحاديث جابر أو حديث جابر كان صريحا في العزل عن الأمة دون أخذ إذنها، وإنما اشترط الفقهاء وأخذ الإذن من الحرة لما يترتب على ذلك من حقوقها. قال: فائدة معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يعني فيها. يقول: يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن قال إنه وأد خفي يعني العزل، وقال إنه محرم كابن حزم يحرمه، ومن أباحه أباحه مطلقا، ومن كرهه كرهه. قال: ومن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع يعني بمنع ذلك، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا، فإن كانوا قد أباحوا العزل مطلقا يعني كأن القياس أنهم يبيحوا تناول ما يقطع الحبل، وفي الحقيقة إن هناك فرق بينهما، لأن العزل إنما هو غايته تأجيل الحمل بخلاف منعه مطلقا، وهذا يتنافى مع أهداف الشريعة في الزواج. يعني هي أشبه ما تكون بالعزل لأنها تؤجل وتؤخر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. هذا الحديث دل على ما دل الحديث دل على خلاف ما دل عليه الحديث السابق، وبين أن العزل أمر يعني لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقض حكم اليهود في ذلك وقال إنهم كاذبون، فدل ذلك إثبات خلاف ما حكمت عليه اليهود. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل لا ينافي القدر، وأنه لا يعانده، وأن الله إذا قدر شيئا وقع تقديره، وإن ظن الإنسان أنه أتى خلاف ذلك القدر.
ما يفهم من الحديث هذا بمقارنة بالحديث السابق على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد عن رأيه مخالفة لليهود؟
لا، لأنه لا يفهم من هذا،
لأنه قال هناك الموءودة الصغرى،
قال هو الوعد الخفي،
هو الوعد الخفي،
وقول هنا الموءودة الصغرى، وفرق في التعبيرين. لأن الوعد الخفي يعني هو يشبه الوعد من حيث أن كل منهما يمنع بقاء الولد، لكن هذا يقطع حياته، وهذا يحول بينه وبين وجوده. لكن قوله تسميته الموءودة الصغرى فكأنهم أثبتوا له حكم الموءودة، وهي موته أو قطع حياته بعد وجوده، اليهود لما قالت انه موهودة صغرى فكأنها اثبتت الحياة لهذا الحوي، ولذلك من عزل فقد قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا ليس صحيحا، لان هذا لم تجري فيه الحياة بعد، ولان الحياة انما تجري بعد التلقيح ب120 يوما كما جاء في حديث ابن مسعود. ولما كان هذا قبل التلقيح وقبل أن تلقح البويضة وأن تدب فيها الحياة، لذلك قال إنه ليس وأدا.
لكن الحيوانات المنوية تعيش.
تعيش فين؟
يعني معروف على التحاليل الطبية على أنها يعني خلايا تعيش.
خلايا تعيش في مكان معين، لكن لو خرجت من ذلك المكان ولم تلقح البويضة فإنها تموت، لأنها لا تعيش فترة طويلة حتى يكون في ذلك موتها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزلة الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي، يعني ورواه النسائي والطحاوي ورجاله ثقات. قال الحديث قد عارض حديث النهي، وتسميته صلى الله عليه وسلم العدل الوأد الخفي، العزل الوأد الخفي، وفي هذا كذب يهود في تسميته، أو في هذا كذب يهود في تسميته الموؤودة الصغرى. وقد جمع بينهما، يعني بين هذا الحديث والذي قبله، بأن حديث النهي حمل على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي، وقوله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يخلقه إلى آخره، معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها، وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه، ولا ينفعكم الحرص على ذلك، فقد يسبق الماء من غير شعور العازم لتمام ما قدر الله. قال وقد أخرج أحمد والبزار من حديث أنس وصححه ابن حبان أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخر لأخرج الله أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا. وله شاهدان في الكبير للطبراني، يعني في المعجم الكبير عن ابن عباس، وفي الأوسط له عن ابن مسعود. فكان هذه الأحاديث كلها تدل على أن العزلة من الأمور التي لم يرد التحريم فيها. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. قال ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا الحديث صريح في جواز وفي إباحة العزل، إلا أن العلماء الحديث يقولون إن قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذا مدرج من كلام سفيان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن ظاهر الحديث أن كل ما دل عليه أنهم كانوا يفعلون ذلك والقرآن ينزل، إلا أن الزيادة الموجودة في حديث مسلم وهي قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، فإن هذا هو الذي يؤكد والذي يعطي الحجية للخبر، لأن فيه تقرير منه صلى الله عليه وسلم بأمر العزل حيث لم ينههم، ولو كان محرما أو منهيا عنه لنهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. والتأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه، إلا أن قوله لو كان شيء ينهى عنه إلى آخره لم يذكره البخاري، وإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته، وظاهره أنه قاله استنباط. وفي الحقيقة أن هذا يسمى هو الذي يسمى بالإدراج، والإدراج قد يكون لتفسير أمر جاء في الحديث. قال المصنف في الفتح: تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام المصنف في الفتح. قال: وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف. ويقصد بصاحب العمدة مين؟ عمدة الأحكام لابن عبد الغني المقدسي الجماعيلي. عبد الغني
وما نسب الزيادة هنا إلى
كيف؟
وإنما قول لجابر كله.
لا،
عن جابر قال: كنا كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا.
لا،
قد يكون الزيادة
قوله لنهانا عن القرآن.
نعم.
طيب، هذه الزيادة حتى لو كانت هي ليست من قول جابر، ولذلك أدرجت في كلام جابر. وهذا الحديث إنما يعطى حكم الرفع لأن النبي أقره، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلنا ننسبه إليه عليه الصلاة والسلام. ها؟ عبد الغني المقدسي الجماعيلي يقولون هكذا. قال: فجعل الزيادة من الحديث، وشرح ابن دقيق العيد. ولو سألنا أين شرح ابن دقيق العيد؟ في كتابه إحكام الأحكام، لأنه شرح كتاب عمدة الأحكام ابن دقيق العيد. واستغرب استدلال جابر بتقرير الله له. قال: ولمسلم أي عن جابر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. فدل تقريره صلى الله عليه وسلم له على جوازه. وقد قيل إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته، يعني أن النبي لم ينهنا سواء كان ذلك بقرآن أو بسنة أو غيره مما يوحى إليه. فكأنه يقول: فعلنا في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه. قيل: فيزول استغراب ابن دقيق العيد. استغراب ابن دقيق العيد قوله والقرآن ينزل فلم ينهنا، كأن ابن دقيق العيد يقول: ما كان من شأن القرآن أن ينهى، وإنما الذي يبين هذا النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يجوز للصحابة أن يعزوا الأمر إلى الله مع أنهم يتلقونه عن رسول الله؟ وعزوا الأمر إلى الله يخص ذلك في القرآن، فكأنه لو جاء النهي في غير القرآن لما اعتدوا به. هذا محل الاستغراب الذي أورده ابن دقيق العيد. وأجاب الشارح بأن قصد ابن دقيق العيد أو بأن قصد جابرين ما هو أعم مما يتلى، أي فالله لم ينزل على لسان رسوله لم ينزل شيئا لا في القرآن ولا في السنة ينهانا به يعني عن العزل. قال: فكأنه يقول: فعلنا في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه. قيل: فيزول استغراب من دقيق العيد، إلا أنه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ بأنهم فعلوه. وهل علم النبي بذلك؟
نعم،
لأن حديث الزيادة التي في مسلم إيش؟ فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم إيه؟ ينهنا، فدل ذلك على أنه علم واطلع. قال: والحديث دليل على جواز العدل ولا ينافيه كراهة التنزيه. هل يتنافى الجواز مع الكراهة؟ يعني يجوز فعله مع الكراهة، لأن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب، فدل ذلك على جواز فعله أو أنه يمكن فعله. ولا ينافيه كراهة التنزيه كما دل له أحاديث النهي. ثم بعد ذلك
يقول بعض العلماء: من استمر المكروه قد يقع في الحرام.
يقول: من استمر المكروه قد يقع في الحرام. هذا إذا ورد أو صرح بكراهيته، لأن هذا الحديث العلماء بين مجوز مطلقا وبين مجوز مع الكراهة، فمن قال بالتجويز مطلقا فلا يرى للكراهة أثرا، ومن قال بالتجويز كراهة فهو الذي يفضل ويحبذ عدم الفعل. لكن كون هذا الإنسان إذا فعل هذا الأمر فإنه فوت على نفسه حظا، وهو لو أن تارك المكروه تركه لله فإنه يثاب على تركه. لذلك إلا أن ترك فعل المكروه مطلقا أو الإكثار من فعل المكروه هل يؤدي إلى الوقوع في الحرام؟ إذا كان هناك فرق بين المكروه والحرام فإن هذا ليس بلازم، وإنما متى يكون ذلك؟ إذا كان هذا المكروه في منزلة وفي درجة بين أو أنه يوصل بفعله إلى المحرم، فهذا الذي يخشى منه أن يقع في الحرام. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه اللفظ لمسلم، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على جواز إتيان الرجل أكثر من مرأة والاغتسال لغسل واحد.
ماذا لم يقل متفق عليه؟
أخرجاه هو بمعنى متفق عليه. وقد استشكل بعض العلماء هذا الحديث وقالوا: كيف يسوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وهذا يتنافى مع القسم؟ لأنه إذا كان يقسم لنسائه فإن الليلة التي يقسم فيها للمرأة ليس له أن يباشر غيرها. ومنهم من أراد أن يجيب عن ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم القسم غير واجب في حقه، لأن الله تعالى يقول: ترجي منهن من تشاء وتوي إليك من تشاء ومن اعتزلت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومنهم من يقول إن المراد بذلك أن النبي كان يفعل هذا في غير وقت القسم، وأن ذلك كان في بعض النهار أو كان في بعض صلاة العصر. فقد جاء عن عائشة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه بعد العصر ويدنو من كل واحدة منهم. وعلى كل فالأمر إنما يدل على جواز فعل ذلك، وأن هذا هل هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أو أنه أمر يجوز للإنسان أن يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيه إضرار للآخرين. نعم. لا، ومن ابتغيت ممن عزلت، لأن المراد بعزل هنا ممن أخر القسم لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قد رخص له في أن يقسم أو لا يقسم، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا إيه ولا أملك. فالمراد بالعزل هنا الإرجاء وتأخير إعطاء الوقت لها، يعني صرف أو القسم لها، تأخير القسم للزوجة، وهذا هو المراد بالعزل هنا، وليس المراد به العزل الذي سبق ذكره في الروايات.
بعد ما نزلت هذه الآية، بعد ما نزلت
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هذه الآية اختلف العلماء هل هي آخر آية نزلت ولا هي نسخت، والجمهور على أنها منسوخة بقوله ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء.
قبلها
في التلاوة، لكن ليست قبلها في النزول، فإن لأنه حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما أرى ربك إلا إيه قد اتبع هواك، يعني قد أطاعك في كل شيء، حتى إنه بعد أن فرض عليك ومنعك من النساء رخص لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنزل عليه قوله لما خير الله رسوله، خير نبي الله نساء المؤمنين نساء رسولي، حيث أنزل عليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه واخترناه كافأ الله هؤلاء النسوة بقوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلى آخر الآية. ثم إن الله أنزل له بعد ذلك ما ينسخ هذه الآية، وهو قوله إيه ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا قد إيه قد أطاعك أو اتبع هواك، حيث يعني إنه رخص لك النساء، وهذا القول إنما قالته رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ذهب العلماء إلى أن آية لا يحل لك النساء منسوخة بآية ترجي، وبعض العلماء يرى العكس وهي آية لا يحل لك النساء هي التي نسخت آية ترجي منهن من تشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه هذه الآية لم يتزوج بامرأة من بعدها إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. قال تقدم الكلام عليه في باب الغسل، واستدل به على أنه لم يكن القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم عليه واجبا. وقال ابن العربي إنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم، وهي بعد العصر. وابن العربي أين يقول هذا الكلام؟ ابن العربي له كتاب اسمه الجامع لأحكام القرآن ولا تفسير آيات الأحكام؟ لا، الجامع لأحكام القرآن هذا للقرطبي، وتفسير آيات الأحكام هذا لابن العربي، لأن ابن العربي ألف هذا الكتاب في تفسير آيات الأحكام وهو مطبوع في 4 مجلدات، وله كتاب آخر أيضا تكلم فيه في كثير من الأحكام، ألا وهو كتاب عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. قال: إنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم، وهي بعد العصر، فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. وكأنه أخذه من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. فقولها فيدنو يحتمل أنه للوقاع، إلا أن في بعض رواياته من غير وقاع، فهو لا يتم ما أخذ، أو فهو لا يتم مأخذا لابن العربي. وقد أخرج البخاري من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة، ولا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما قاله يعني ابن العربي، لأنه لا يتسع ذلك الوقت، سيما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك كذا قيل، وهو مجرد استبعاد، وإلا فالظاهر اتساعه لذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، أو لأنه أعطي قوة في ذلك لم يعطها غيره. قال: والحديث دليل على أنه كان لا يجب القسم عليه لنسائه، وهو ظاهر قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. وذهب إليه جماعة من أهل العلم، والجمهور يقولون يجب عليه القسم، وتأولوا هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك برضا صاحب النوبة، أو برضا صاحبة النوبة، وبأنه يحتمل فعله صلى الله عليه وسلم عند استيفاء القسم، يعني بعد أن تنتهي فترة القسم وقبل البدء مرة أخرى، ثم يستأنف القسمة. وبأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل وجوب القسم. وقوله وله يومئذ 9 نسوة، هذا ينافي ذلك في رواية البخاري. قال: وله يومئذ 9 نسوة، في رواية البخاري وهن 11. وهذا كان من المشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع 11 نسوة. نعم، هو تزوج 11 نسوة، لكنه جمع بين 90.
كان يقصد أضاف ما ملك اليمين،
هكذا بعضهم قال، بمعنى أنهن 9 نسوة وجاريتين، فمن عد الجاريتين اعتبرهن 11. قال: ويجمع بين الروايتين بأن يحمل قول من قال 9 نسوة، قول من قال 9 نسوة، قول من قال 9، نظرا إلى أن الزوجات اللاتي اجتمعن عنده ولم يجتمع عنده أكثر من 9، وأنه مات عن 90، كما قال أنس أخرجه الضياء عنه في المختارة. ومن قال 11 أدخل مارية القبطية وريحانة فيهن، وأطلق عليهما لفظ نسائه تغليبا. ولو سأل سائل من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 11، يقول خديجة وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة
زينب.
هم في الحقيقة هن خديجة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفي، ثم تزوج بسودة وعائشة
لأنه دخل بسودة في مكة، وعائشة عقد عليها في مكة ثم دخل بها في المدينة. فهؤلاء كم؟ ثلاثة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تزوج بحفصة وبزينب بنت جحش وبأم سلمة وأم حبيبة، وهي التي تزوجها في الحبشة، وهي رملة بنت أبي سفيان لما توفي زوجها عنها، وكان قد ارتد عبيد الله بن جحش وتوفي في الحبشة وبقيت هناك وحيدة، سمينا صفية بنت حليم. هؤلاء عشرة، وقد اجتمع عند النبي تسعة ما عدا خديجة، فإن خديجة قد توفيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير، حتى إن عائشة تقول ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل وخرج ذكر خديجة، وكلما ذبح شاة قال ابعثوا بشيء منها لفلانة ولفلانة، فإنهن من صواحبات خديجة رضي الله تعالى عنها. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت له يوم ما تريد من امرأة عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت أم أولادي، إنها كانت أم أولادي. فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لا يمكن لها أن تنسي النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. فاجتمع تسعة زوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عنهن، عن هؤلاء التسعة. وأما أم الولد كما قال ريحانة وماريا، وماريا هي التي أنجب منها ابنه إبراهيم. واضح؟ زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. وزينب بنت خزيمة توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت أول الزوجات وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الزوجات سألن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من أول الزوجات لحوقا بك، يعني من هي أول زوجة تتوفى؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهن أطولكن يدا. فكان الزوجات يقصن أيديهن ويرين أيهم أطول يدا. فلما توفي زينب علموا معنى الطول الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أكثركن إنفاقا وأكثركن إحسانا. فقد كانت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها تعمل وتبيع ما تعمله وتتصدق به، يعني تعمل في السعف، تعمل به منه المكاتل وغيرها وتبيعها وتنفق ذلك في سبيل الله. قال فعلمنا أن المراد بطول اليد إنما هو قال فين وقفنا؟
قال تسعة نظرا إلى الزوجات الباقية، ومن قال إحدى عشرة،
ومن قال إحدى عشرة أدخل مارية القبطية وريحانة فيهن، وأطلق عليهما لفظ نسائه تغليبا. وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الرجال في الرجولية، حيث كان له هذه القوة. وقد أخرج البخاري أنه كان له قوة ثلاثين، أنه كان له قوة ثلاثين، ثلاثين رجلا. وفي رواية الإسماعيلي قوة أربعين، ومثله لأبي نعيم في صفة الجنة، وزاد من رجال أهل الجنة. وقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم أن الرجل في الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا قد يكون رد على القول السابق لا يتسع ذلك الوقت.
ما هو برد، ما هو بلازم.
وقد يكون الرد الآخر اللي هو كان سليمان عليه السلام
يطوف على
إسائه المئة
مئة في الليلة. ألف ولا مئة؟
مئة.
قال لأطوفن في ليلة، لأطوفن على امرأة، على 100 امرأة.
نعم.
لكن يقال انه كان متزوج 1000 امرأة.
لكن طاف على 100.
كونه طاف على 100 لا يعني انهن كل زوجاته.
لا يعني لا يتسع.